بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ليس هناك تفسير أبين ولا أوضح من تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال في هذا وهو يثني على ربه سبحانه وتعالى: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقد ذكر كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى أن في قوله عز وجل الأول والآخر ذكر الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن فيهما ذكر الإحاطة المكانية. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا بداية له، الله عز وجل هو الأول الذي لا بداية له. وهنا نبه العلماء على الرد على من أثبت من المتكلمين اسم القديم لله تبارك وتعالى، نبه على ذلك جماعة من المحققين منهم العلامة ابن حزم رحمه الله، وأن الله سبحانه وتعالى يسمى بالأول ولا يسمى بالقديم، وإنما يخبر عنه بأنه قديم سبحانه وتعالى، لأن القديم لم يرد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية الله تبارك وتعالى بالقديم. نعم، جاء في حديث دعاء دخول المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لكن كاسم لله تبارك وتعالى لم يثبت في القرآن ولا في السنة. والأمر الثاني لأن القدم منه ما هو حقيقي الذي لا يسبق بالعدم، ومنه ما هو مسبوق كقوله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، يعني العرجون الأول إذا طلع العرجون الثاني أطلق على الأول بأنه قديم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قالوا هذا إفك قديم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: أنتم وآباؤكم الأقدمون. وهكذا في قول العلماء قاله الشافعي في قوله: القديم والجديد. فلهذا يسمى الله سبحانه وتعالى بأنه أول ولا يسمى بأنه قديم، لكن باب الإخبار أوسع، فيطلق على الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه قديم. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهكذا هو الظاهر بمعنى العالي، فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فالله سبحانه وتعالى هو العالي فليس فوقه شيء، وهو الباطن سبحانه وتعالى فليس دونه شيء، ففيه الإحاطة لله سبحانه وتعالى، إحاطة العلم والقدرة، وإحاطة السعة والعظمة لله عز وجل، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وكما في الآية الأخرى والله بكل شيء محيط، وفي قوله سبحانه وكان الله بكل شيء محيطا. ففي هذه الآية إثبات الإحاطة لله سبحانه وتعالى، وهكذا إثبات سعة علم الله عز وجل. قال لأن قوله بكل شيء عليم، عليم فعيل من صيغ المبالغة، فالله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، علم الأمور الماضية والأمور الحاضرة والأمور المستقبلة، يعلم الظواهر ويعلم البواطن. ففي هذا رد على الفلاسفة الذين قالوا علم الله سبحانه وتعالى إنما هو بالكليات ولا يعلم الجزئيات، وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه من أخبث الأقوال وأسوأ من قول غلاة القدرية الذين نفوا العلم القديم. فالله سبحانه وتعالى فصل في كتاب الكريم عن الأمم، عن قوم نوح وقوم هود وصالح وشعيب ولوط، وما كان من شأن آدم وما كان من شأن إبليس، وأخبر أنه بكل شيء عليم، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى غير ذلك. وهكذا فيه رد على غلاة القدرية الذين نفوا العلم القديم لله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يعلم بالأشياء إلا بعد حصولها ووجودها. قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع مباشرة الأسباب المأذون بها شرعا. فالله عز وجل يقول هنا وتوكل على الحي، في إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له الحياة الكاملة من جميع الوجوه. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فمن توكل على الله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل حسبه، وكان معينه وكافيه وناصره، بخلاف من توكل على أحد من المخلوقين مهما طال زمنه وطال عمره فمصيره إلى الفناء والزوال، بخلاف من علق قلبه بالله تبارك وتعالى فإنه يعلق قلبه وينزل حاجته بالله عز وجل الذي له الحياة الدائمة والكاملة. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، في إثبات صفة الحياة لله عز وجل. قال وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، فيه إثبات اسم العليم والحكيم والخبير لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للحكيم فالله عز وجل حكيم في أقواله وأفعاله، وحكيم في شرعه وأمره، وحكيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء في هذا الموضع أن اسم الحكيم لله تبارك وتعالى يتضمن أمرين: الحكيم بمعنى الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل يحكم بين عباده في الدنيا بوحيه، ويحكم بين عباده إذا جاء ليفصل بينهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. والله عز وجل حكيم بمعنى محكم الأشياء ومتقن الأشياء، منزل الأمور منازلها اللائقة بها. والحكمة بالمعنى الثاني أنكره الجهمية والأشاعرة، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. قال وهو الحكيم الخبير الذي يعلم دقائق الأمور وبواطنها. قال وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، في سعة علم الله تبارك وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض من قطرات السماء من الحشرات وهكذا من الكنوز وهكذا من الموتى وهكذا من خلق الله سبحانه وتعالى الذي لا نعلمه. قال وما يخرج منها، وما يخرج من الأرض من الزرع وهكذا من الحشرات وهكذا من المخلوقات وهكذا قال وما ينزل من السماء، ينزل من السماء المطر والملائكة وتتنزل الرحمات وأوامر الله سبحانه وتعالى وما يعرج فيها، ما يصعد فيها من الملائكة وما يصعد فيها من الأعمال الصالحة وغير ذلك. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي خزائن الغيب. فهذه الخمسة لا يعلم، عنده مفاتح الغيب في البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن أحد إلا الله، لا يعلم ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تكسب نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى يجيء المطر إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذه مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها أحد إلا الله. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، البر غير البحر اليابسة، كل ما فيها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعلمها الله، وهكذا ما في البحر، وما تسقط من ورقة سواء كان في البحر أو البر إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل الأشياء علمها الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد كما تقدم على الفلاسفة. قال وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أيضا يعني من سعة علم الله تبارك وتعالى أنه ما تحمل من أنثى، الوقت الذي تحمل فيه ومتى تضع وماذا يكون في بطنها وهل يخرج طيبا أو خبيثا، يعني كاملا أم ناقصا، ذكرا أو أنثى، فالله سبحانه وتعالى قد أحاط به علما، ولا تضع إلا بعلمه. قال وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، في إثبات القدرة لله تبارك وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، كل شيء تحت قدرة الله وقهره وسلطانه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق واسع الرزق، والذي رزق عباده وهداهم إلى ما رزقهم، وهذا الرزق يشمل كما ذكر العلماء رزق القلوب من الإيمان والعمل الصالح وهكذا، والعلم النافع، وهكذا يشمل رزق الأبدان سواء كان رزق الحلال أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. إن الله هو الرزاق ذو القوة، القوة تفسر بمعنى القدرة، ففيه يعني هذه الصفة، صفة الرزق لله تبارك وتعالى وصفة القوة، فهذا شيء من صفات الله تبارك وتعالى. ونواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.